أفاد اليزني رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة وحيدة باقية في هذا الفصل، وهو فصل في آداب ومستحباتها الصلاة. هذه المسألة تعرض رضوان الله تعالى عليه لأمرين، أحدهما تقدم الكلام فيه وهو كيف وضع جنائز متعددة إذا أراد المصلي أن يصلي عليها على الجنائز جميعا بصلاة واحدة، وهناك طريقان صف وكذلك وضع على نحو المدرج. وهذا القسم من الكلام تقدم فيه وكلامه فيهم بل ما فيما سبق، هذا مرتين تعرض له هذا، فلا نعيد الكلام في هذه الجهة. هناك تعرضنا مفصلا. الجهة الثانية وهو أنه هل هناك هذا تفضيل لبعض الجنائز على البعض؟ فأفتى رضوان الله تعالى عليه بأن من يقدم إلى يعني ميتين رجل وامرأة، فالرجل يكون إلى طرف المصلية والمرأة تكون إلى جانب القبلة، وكذلك إذا كان هناك حر وعبد، حر يكون عند طرف الإمام والعبد طرف الثاني، طفل ورجل ومرأة، رجل عند المصلية وثم طفل ذكر ثم الأنثى. ثم بعد ذلك تعدى رضوان الله تعالى عليه إلى مفاضلة بين هذا صنف أفراد صنف واحد، إذن رجل ورجل، وليقدم ويقول الحر على العبد، كلاهما حرين كلاهما عبدين، فيكون تفضيل يعني وضج عند الإمام عند المصلي، هذا كأنه تفضيل عنده، بل هذا يكون بلحاظ من هو أفضل. وكذا إذا لم يعرف ذلك فيكون يعينهم بالقرآن. هذا المطلب الذي أفاده هذا غير واضح، لأن الموجود في الروايات هذا فقط من هذه الصور ثلاث صور فقط: صورة بين الرجل والمرأة، صورة بين الحر والعبد، صورة بين رجل والطفل ومذكر ومرأة. هذان الأخيران هذا في روايتين ضعيفتين، بل والأول وهو تقديم الرجل على المرأة هذا في روايتين معتبرتين. ما ورد في روايتين معتبرتين نحن نستسلم ونسلم بلا إشكال وبلا التوقف، وأما ما ورد هذا في روايتين ضعيفتين فمبني على القول بحجية الخبر الضعيف بعمل الأصحاب أو بإسناد الرواية ودعمها بقاعدة التسامح في أدلة السنن، ولا نقول بشيء منهما. ولكن حتى مع القول بهذين الأمرين وهو أنه تقوى رواية ضعيفة بعمل الأصحاب، أو هذا يستفاد من رواية ضعيفة الاستحباب بذميمة قاعدة التسامح، حتى إذا قلنا فهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه وهو التعدي إلى كل فضيلتين هذا لم يثبت ذلك، إلا أن نبين أن ما ورد في الروايات وهو يكون الرجل عند المصلي والمرأة طرف ثاني هذا تفضيل للرجل الميت على المرأة الميتة، هذا من عين عرفنا أن وضعه أمام المصلي هذا تفضيل له، ربما تفضيل الذي يكون أقرب إلى القبلة مو أقرب إلى المصلي، ذاك يكون مفضلا. ثم تعدي منه إلى كل فضيلتين هذا قياس مستنبط العلة، يعني أنه بما أنه قدم الرجل على المرأة والطفل على المرأة فبما هذا تفضيلون فيتعدى من ذلك إلى كل فضيلة، وهذا هو القياس بعينه، هذا لا يقول به شريعة رسول الله الواصل إلينا من طريق الغدير، بل هذا لا مانع له أصلا. ثم ربما يكون والدليل على أنه حكم تعبدي بعد وليس من جهة المفاضلة. الحكم بتقديم الرجل على المرأة ثابت حتى إذا كان رجل من أفسق الفساق ولكن وجب الصلاة عليه، والمرأة من أطهر الطاهرات، هذا مع ذلك تؤخر عن الرجل. فمن هذا فهمنا أنه ليس تقديم الرجل على المرأة هذا تفضيل له أو اعتراف بفضله وكماله، حتى يقال ما قال هو اليستير رضوان الله تعالى عليه، فما أفاده رضوان الله تعالى عليه هذا جدا غير واضح، وسكوت من علق عليه غير واضح عندنا جدا. والصحيح أن نلتزم بالترتيب بين الرجل والمرأة فقط، بين الذكر والأنثى، فإذا كان هناك ذكر وأنثى هذا يكون إلى المسلية الذكر وطرف القبلة يكون الأنثى، أكثر من ذلك لا هذا. وإذا كان كلهم منهما خنثى أو أحدهم خنثى، بما أننا لا نعلم من هو ذكر ومن هو أنثى فيسكت الترتيب حينئذ لعدم اطلاعنا هذا بتحقق الموضوع للترتيب. هذا الذي نلتزم بمقتضى بروايات وما أفتليتي هو أعلم به رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام كلامنا إخوتي الأجلاء، هذا بالنسبة إلى هذا. والرواية قلنا هذا باب 32 موجودة، هذه رواية هذا فيهم، هذا رواية الأولى، وكذلك أذكر لإخوتي الأجلاء، بل الرواية الأولى والثانية هي معتبرتان دلت على هذا الترتيب، وهو ترتيب بين الذكور والإناث، ورواية تدل على تقديم الحر وعلى العام بل على العبد. وكهذه رواية خامسة ضعيفة السند من جهة سهل بن زياد ومحمد بن سنان، وكذلك رواية ثالثة أيضا دلت على الترتيب بين النساء والأطفال، أطفال يقدمون النساء أيضا رواية ضعيفة السند. هذه هي روايات إخوتي الأجلاء. ثم الكلام في الدفن، استدل على وجوب الدفن بنحو الوجوب الكفائي في كلمات الأصحاب بدعوى الإجماع، إجماع من المسلمين كما للمحقق في المعتبر، وكذلك وإجماع فقهائنا الأبرار بل الإمامية كما فيها كلام صاحب الغنية رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا الإجماع جدا غير واضح عندي. والوجه في ذلك أنه هناك روايات متعددة ما يبلغ تقريبا يقرب من 20 رواية استفيد منها دلالة على الدفن، على أن الدفن مطلوب إما بدلالة التزامية أو بدلالة تضمنية أو دلالة هذا من جهة أو من جهة الكناية مثلا. فهناك وهذه روايات هذا متواترة معنين باعتبار اشتراكها في معنى، وهو أن الدفن مطلوب، فمع وجود روايات متواترة معنين دالة على أن الدفن مطلوب، وأنت تدعي إجماع تعبديان هذا دون إثبات الإجماع خرط القطع، هذا جدا غير واضح، وهذا غريب دعوة الإجماع من صاحب الغنية، ليس غريبا هو دعواه الإجماع، ما ندري ماذا يقصد بالإجماع، لأن دعاوي إجماعه دعويه الإجماع فيها قسم الفقه هذا لا ينطبق على أكثرها على أكثرها على أغلبها. التعريف الإجماع الذي ذكره هو في قسم الأصول، قلنا غنية ثلاثة أقسام، قسم في علم الكلام، قسم ثاني في علم الأصول، والقسم الثالث في الفقه. فهناك رضوان الله تعالى حدد لنا معنى الإجماع في قسم الأصول، ولا ينطبق ذلك التعريف المحدد جدا وضيق جدا على معظم هذه الإجماعات التي ادعاها رضوان الله تعالى عليهم. هو عالم ما فعلنا السيد قدس الله روحه طاهرا كيفما كان عليه. والغريبة من المتأخرين من العالم هذا يدعي الإجماع. بل فكيف مع وجود هذه الروايات؟ ثم أغرب من ذلك بل الاستدلال من قبل سيد من قبل الشيخ صاحب مصباح الهدى رضوان الله عليه بقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. غريب، هذا الله سبحانه هذا بين عن أمر التكويني، هذا ماشي في حياة البشرية. الله تعالى هذا إنزين يأكل تفاحة معقوزة نبتت في الأرض، تفاحة يأكل تتحول إلى نطفة ثم يطلع حضرة زيد، هذا إخراج من الأرض إذا كان مقصود، أو إخراج من الأرض بإعتبار أنه كلنا أولاد آدم وهو من تراب. هذا أخ منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وبعدما يتلاشى جسد يصبح ترابا. هذه الآيات تشير إلى قدرة الله تعالى التكوينية على تسلطه على الكائنات، وليس آية ناظرة إلى حكم تشريعي وجوب الدفن وعدم وجوب الدفن. هذا أنت تستدل بالآية جدا غير واضح. فعليه الاستدلال بالآية غير واضح، الاستدلال بالإجماع غير واضح، ولكن قلنا هناك روايات متعددة أغلبها بعضها ضعيفة بعضها قوية ولكنها موجودة. على كل حال رواية الأولى في الباب الأول من أبواب الدفن هذا عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: روى شيخ صدوق بكتابه عيون والعلل، قال إمام سلام الله عليه: انت صحة نسبة لأن في السند خلل، بل خللا، إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والعداء. ليش؟ يقول: فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه. هم هذه رواية مع قطع النظر عن سندها تدل على أن أصل مشروعية الدفن في شرع المقدس من المسلمات، إنما تعرض الإمام للحكمة والمصلحة التي لأجلها أمرنا هذا بدفن موتانا. وروايات التي قلنا أنه ذكرت هي وردت إخوتي أجلاء في صلاة الميت في الباب 36 و38 في بلي، وكذلك باب 13، وكذلك باب هذا من هذه أبواب كلها عدة روايات. باب 13 رواية رابعة خامسة سابعة ثمانية 12 من صلاة الجنازة هاي روايات، وكذلك في غسل الميت رواية باب 14 رواية سابعة وثامنة وتاسعة واثنى عشر. هذه روايات كلها في ضمنها دلالة على وجوب الدفن موجودة، فمع وجود هذه كلها أنت تدعي دعوة الإجماع التعبدي في البين، هذا من عجائب المخلوقات وغرائب الزمان. هذا والحمد لله بالعالمين.